السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,400,000، وهو كتاب قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة: بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
ابتدأ المصنف رحمه الله قصيدته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. واستفتاح الشعر النافع بالبسملة كاستفتاح النثر النافع سواء بسواء، واستفتاح الشعر النافع بالبسملة كاستفتاح النثر النافع سواء بسواء، فلا وجه للمنع منه مع إرادة الذكر، فلا وجه للمنع منه مع إرادة الذكر، فهو مستحب أو جائز في أقل وجهيه، فهو مستحب أو جائز في أقل وجهيه. ثم شرع ينعت منازل السائرين إلى الله، والسير إلى الله هو سلوك الصراط المستقيم، والسير إلى الله هو سلوك الصراط المستقيم. ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة، ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة. فإذا أطلق هذا اللفظ السير إلى الله فالمراد به سلوك صراطه المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا هو القرآن، وجعل له دينا هو الإسلام، والوعاء الحاوي لهذا هو اسم الصراط المستقيم، والوعاء الحاوي لهذا هو الصراط المستقيم. فإذا قيل السير إلى الله فمرادهم سلوك صراطه المستقيم اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بكتاب الله، وأخذا بدين الإسلام. والصراط المستقيم له إضافتان، إحداهما إضافته إلى سالكيه، إضافته إلى سالكيه، ومنه أخذ اسم السائرين إلى الله، ومنه أخذ اسم السائرين إلى الله. وفيه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وفيه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فجعل الصراط مضافا إلى سالكه، فجعل الصراط مضافا إلى سالكه، والآخر إضافته إلى واضعه وهو الله، إضافته إلى واضعه وهو الله. ومنه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومنه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. ذكر هاتين الإضافتين ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. والفرق بين الإضافتين أن إضافة الصراط إلى الله إضافة وضع وإيجاد، أن إضافة الصراط إلى الله إضافة وضع وإيجاد، وإضافته إلى سالكيه إضافة سير واتباع، إضافة سير واتباع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه فوضعه وأمرنا بسلوكه، فمن أجاب داعي الله وسار فيه متبعا أمره فهو سالكه. وقد جعل المصنف رحمه الله مدار سعادة السائرين إلى الله على أمرين، فقد جعل المصنف مدار سعادة السائرين إلى الله على أمرين، أحدهما تجنب سبل الردى، تجنب سبل الردى أي طرق الهلاك، أي طرق الهلاك، والآخر تيمم منازل الرضوان، تيمم منازل الرضوان أي قصد المنازل المحققة رضا الله، أي قصد المنازل المحققة رضا الله، وهي أنواع العبادة، وهي أنواع العبادة كالإخلاص والتوكل والحب والرجاء والخوف، سميت منازل باعتبار تعلقها بالطريق الذي هو الصراط المستقيم، سميت منازل باعتبار تعلقها بالطريق الذي هو الصراط المستقيم، فهي فيه كالمواضع التي ينزلها المسافر في طريقه، فهي فيه كالمواضع التي ينزلها المسافر في طريقه، فيتزود فيها بما يقويه، فيتزود فيها بما يقويه ويعينه على سفره. فشهرت أنواع العبادة باسم منازل السائرين إلى الله، فشهرت أنواع العبادة باسم منازل السائرين إلى الله، لما تقدم من إضافة الصراط المستقيم إليهم، لما تقدم من إضافة الصراط المستقيم إليهم، لأنهم يأخذون فيه ويجتهدون في الوصول إلى الله بسلوكه، لأنهم يأخذون فيه ويجتهدون في الوصول إلى الله بسلوكه. وصنف فيها أبو إسماعيل الهروي كتابه منازل السائرين، صنف فيها أبو إسماعيل الهروي كتابه منازل السائرين، وشرحه أبو عبد الله بن القيم شرحا نافعا اسمه مدارج السالكين، ثم قفاهما المصنف فنظم هذه القصيدة المشتملة على شيء من منازل السير إلى الله، ذاكرا بعض أنواع العبادة التي إذا تحقق بها العبد كان منقلا قلبه في سيره إلى الله عز وجل بما يصيب منها. فإن سير السائرين إلى الله يكون بالقلب لا بالبدن، ذكره ابن القيم في الفوائد ومجالج السالكين، وقال في الأول منهما: فاعلم أن العبد إنما يقطع طريق سيره إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فاعلم أن العبد إنما يقطع طريق سيره إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وإليه أشار الشاعر بقوله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. إذا علم هذا فإن السعداء السائرين إلى الله سبحانه وتعالى جامعون بين أمرين، هما تجنب ما يردي وامتثال ما يرضي، تجنب ما يردي وامتثال ما يرضي. فالأول في قوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، سعد الذين تجنبوا سبل الردى. والثاني في قوله: وتيمموا لمنازل الرضوان، وتيمموا لمنازل الرضوان. وهذان الأمران هما المشار إليهما باسم التخلية والتحلية، وهذان الأمران هما المشار إليهما باسم التخلية والتحلية عند المتكلمين في باب الرقائق والسلوك. فالتخلية تفريغ القلب من كل ما يضره ويرديه، فالتخلية تفريغ القلب من كل ما يضره ويرديه، والتحلية ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه، والتحلية ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه، وهما المذكوران في بيت المصنف، وهما المذكوران في بيت المصنف. فإن التخلية تقع باجتناب كل ما يضر ويردي، فإن التخلية تقع باجتناب كل ما يضر ويردي، وتقع التحلية بإمداد القلب بكل ما ينفعه ويقويه. فإذا لاحظ العبد قلبه بنفي المرضيات عنه وملئه بالمقويات صار جامعا بين التخلية والتحلية، فقوي قلبه وحصل له النفع والانتفاع. والتخلية مرتبة تسبق التحلية، والتخلية مرتبة تسبق التحلية، فإنه لا يتأتى تحلية القلب بما يقويه ويزينه إلا بعد تخليته، فإنه لا يتأتى تحلية القلب بما يقويه ويزينه إلا بعد تخليته. فالقلب بمنزلة الوعاء المتسخ، فإذا غسل هذا الوعاء ثم ملأه صاحبه بما شاء من شراب طيب ساغ له الشراب، وإن بادر إلى جعل الشراب الطيب في الإناء المتسخ لم يلتد به. فالتخلية مرتبة تسبق التحلية، وهذا هو الذي دعا المصنف إلى تقديمها،
وهذا هو الذي دعا المصنف إلى تقديمها، فقدم اجتناب المردي ثم أتبعه قصد المرضي.
نعم. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
ذكر المصنف رحمه الله أول منازل السائرين إلى الله، فقال: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. ومراده بالمشي سيرهم إلى الله، وأشار إليه بالمشي لأنه الأصل في الحركة والانتقال، أما الركوب فإنه يكون بواسطة كركوب دابة ونحوها، فالأصل في حركة العبد وانتقاله وقوعه بالمشي، وهو الوارد كثيرا في خطاب الشرع عند ذكر فعل العبادة حركة وانتقالا. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى هذا أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. فسير أولئك السعداء واقع على وجه الإخلاص لله، فهم مخلصون له، وهم أيضا متمسكون بالشرعة الإيمانية، أي متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت نظير قول ابن القيم في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فإن البيتين المذكورين جامعان للإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعليهما يدور قبول العمل. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، ومعنى الإصابة موافقة الهدي النبوي،
وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة منازل أخر من منازل السير إلى الله، هي الرجاء والخوف والمحبة، وهؤلاء الثلاث من أجل منازل السائرين إلى الله، فقلوب السائرين إليه مملوءة برجائه وخوفه ومحبته، وحقيقة رجاء الله شرعا أمل العبد بربه في حصول المقصود. أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. فمدار الرجاء على أمرين، فمدار الرجاء على أمرين: أحدهما وجود الأمل بالله في قلب العبد، وجود الأمل بالله في قلب العبد، والآخر اقترانه ببذل الجهد وحسن التوكل على الله، اقترانه ببذل الجهد وحسن التوكل على الله. فإنه إذا كان أملا بلا بذل جهد وحسن توكل لم تصدق فيه حقيقة الرجاء، فإنه إذا كان أملا بلا بذل جهد وحسن توكل لم تصدق عليه حقيقة الرجاء. وحقيقة الخوف من الله فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. فمدار الخوف منه على أمرين، فمدار الخوف منه على أمرين: أحدهما فرار القلب إليه عز وجل، فرار القلب إليه عز وجل، فإن طمأنينة القلب تكون بإقباله على الله، فإن طمأنينة القلب تكون بإقباله على الله، فهو يفر منه، فهو يفر إليه ولا يفر منه، فهو يفر إليه ولا يفر منه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله، قال الله تعالى: ففروا إلى الله. قال بعض السلف: من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه، من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه. والآخر كون ذلك الفرار واقعا فزعا وذعرا، كون ذلك الفرار واقعا فزعا وذعرا. فإن مهيجات القلب في الفرار مختلفة، فإن مهيجات القلب في الفرار مختلفة، ومنها الفزع والذعر، ومنها الفزع والذعر. والفرق بينهما أن الفزع مبتدأ الخوف، أن الفزع مبتدأ الخوف، والذعر نهايته، والذعر نهايته. فإن مبتدأ حركة القلب عند طروء الخوف أن يفزع، فإن مبتدأ حركة القلب عند خوفه أن يفزع، ثم إذا استمر هذا الوارد فيه صار ذعرا، ثم إذا استمر هذا الوارد فيه صار ذعرا. ومحبة الله شرعا تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظته رضاه، تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظته رضاه. فمدار محبته على أمرين، فمدار محبته على أمرين: أحدهما تعلق القلب به سبحانه، تعلق القلب به سبحانه، فيكون القلب قوي الصلة بالله، فيكون القلب قوي الصلة بالله، تام الإقبال عليه، تام الإقبال عليه، قوي الانشغال به، قوي الانشغال به. والآخر دوام ملاحظة رضاه، دوام ملاحظة رضاه. لأن من أحب شيئا لاحظ بعين العناية ما يرضيه، لأن من أحب شيئا لاحظ بعين العناية ما يرضيه. فالصادق في محبة الله يديم النظر إلى طلب ما يرضي الله، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المنازل الرجاء والخوف والمحبة هي أركان العبادة، هي أركان العبادة، فهي مشيدة على ثلاثة أركان، فهي مشيدة على ثلاثة أركان: أولها حب الله، وثانيها رجاء الله، وثالثها خوف الله. فمن عبد الله بهذه الأركان الثلاثة استكمل حقيقة العبادة، فمن عبد الله بهذه الثلاثة استكمل عبادة الله، ومن عبده ببعضها لم يستكمل حقيقة العبادة، لم يستكمل حقيقة العبادة. وهذا معنى قول بعض السلف: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء والخوف والمحبة فهو عبد موحد، فهو عبد موحد. انتهى كلامهم. والإشارة في هذه الأركان بالأفراد التي ذكرها باعتبار من وقع منهم الزيغ فيها، فإن الذين عبدوا الله بملاحظة رجائه دون إعمال ما ينبغي من محبته وخوفه وقعوا في الإرجاء، ومن عبدوه بالخوف دون ملاحظة رجائه ومحبته وقعوا في مذهب الحرورية وهم الخوارج، ومن عبدوه بملاحظة المحبة دون رجائه وخوفه وقعوا في الزندقة، أي في الانحلال من الدين، فإنهم تهتكوا فيما يفعلون من المحارم، وهي طريقة جماعة من إباحية المتصوفة بدعوى أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. ولا يخلص من هذه العوارض وأمثالها إلا من عبد الله بالرجاء والمحبة والخوف، فإنه يكون حينئذ عبدا موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة للعبد بمنزلة الرأس والجناحين للطائر، وهذه الأمور الثلاثة للعبد بمنزلة الرأس والجناحين للطائر: فالمحبة رأس، والخوف والرجاء جناحان، فالمحبة رأس والخوف والرجاء جناحان. فإذا كان قلب العبد ترأسه المحبة قادته إلى خيره، فإذا كان قلب العبد ترأسه المحبة قادته إلى خير، فإنها تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى بملاحظة رضاه، ويقوى تحليق القلب بوجود الخوف والرجاء، فيكون القلب بمنزلة الطائر الذي يختار برأسه ما شاء من جهة ثم يبلغه تلك الجهة الجناحان الخوف والرجاء، فإذا فقد شيئا من ذلك أضر ما فقد بعبوديته لله سبحانه وتعالى. والمطلوب من الرجاء ملء العبد قلبه بإحسان الظن بالله، والمطلوب من الرجاء ملء العبد قلبه بإحسان الظن بالله مقترنا ببذل الجهد وحسن التوكل، مقترنا ببذل الجهد وحسن التوكل. والمطلوب من الخوف ما حملك على أداء الفرائض واجتناب المحارم، والمطلوب من الخوف ما حملك على أداء الفرائض واجتناب المحارم، ذكره أبو الفرج ابن رجب. وأما محبة الله فالمطلوب منها لا ينتهي إلى حد، فالمطلوب منها لا ينتهي إلى حد، فكلما استغرق العبد في محبة الله استغرق في الرفعة عنده، فكلما استغرق العبد في محبة الله استغرق في الرفعة عنده، فلا حد لها تحد به ولا منتهى ترد إليه، بخلاف الخوف والرجاء، فإن الخوف إذا تتايع به العبد وغلب على قلبه أوقعه في القنوط من رحمة الله، كما أن الرجاء إذا تتايع فيه العبد وزاد عن حده أوقعه في الأمن من مكر الله، فهو محتاج إلى حد رجائه وخوفه بما يحقق المطلوب الشرعي بما ذكرناه سابقا. وأما المحبة الإلهية لله سبحانه وتعالى فلا حد لها، فإن قوة تعلق قلب العبد بالله لا تنتهي إلى شيء يمكن أن يقاس ويحد به الحب، لكن شرط صدق تلك المحبة هو أن يكون العبد دائم الملاحظة لما يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإذا قويت هذه المحبة في قلب العبد حملته على الطاعات ومنعته من المعاصي، فأعظم شيء يسوق العبد إلى موافقة حكم الله الشرعي هو استغراق القلب في محبته. وأما الوالغ في المعاصي المتهتك فيها الزاعم حب الله كفعل جماعة من إباحية أهل التصوف الذين يقعون في المحرمات ويزعمون أنهم يحبون الله، فهؤلاء كاذبون في دعواهم، وفيهم قالت رابعة العدوية: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
ذكر المصنف رحمه الله من منازل السائرين إلى الله دوام اللهج بذكره. وذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، بالقلب واللسان أو أحدهما. وذكر الله نوعان: أحدهما ذكر الله المتعلق بالخبر، ذكر الله المتعلق بالخبر، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب، ذكر الله المتعلق بالطلب. وتفصيل هذه الجملة يطول، وسبق بيان شيء منه في شرح الزيادة الرجبية عند الحديث 50، فينبغي الوقوف على ذلك لما فيها من البيان الوافي لحقيقة ذكر الله كما جاء مبينا في دلائل القرآن والسنة، وأفصح عنه جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. فالمذكور هنا من منازل السير إلى الله هو اللهج بذكره المشار إليه بقوله وهم الذين قد أكثروا من ذكره، فهم مكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجميع أوقاتهم مملوءة به، وجميع أوقاتهم مملوءة به، كما أشار إلى ذلك بقوله الأحيان أي الأوقات، كما أشار إلى ذلك بقوله الأحيان أي الأوقات. ومنه ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أي أنه كان مديما ذكر الله في كل أوقاته. فالمقتدون به صلى الله عليه وسلم من السائرين إلى الله يكثرون من ذكر الله، وصفة ذكرهم له في أحيانهم السر والإعلان، وصفة ذكرهم له في أحيانهم السر والإعلان، فهم ملازمون ذكر الله في الخفاء والعلن، فهم ملازمون ذكر الله في الخفاء والعلن. وتقدم أن الإسرار هو إسماع العبد نفسه دون إرادة إسماع غيره وإن سمع، أن الإسرار هو إسماع العبد نفسه دون إرادة إسماع غيره وإن سمع، وأن الجهر هو إرادة العبد إسماع نفسه وغيره وإن لم يسمع، إرادة العبد إسماع نفسه وغيره وإن لم يسمع. فهذا أحسن ما دل عليه الوضع الشرعي واللغوي في حقيقة الإسرار والجهل، في حقيقة الإسرار والجهل، وهي من دقائق المسائل، حتى قال أحد أذكياء الناس من أهل العلم وهو أبو الفتح ابن دقيق ابن دقيق العيد: لا أعلم الفرق بين السر والجهر، لا أعلم الفرق بين السر والجهر، انتهى كلامه، أي لخفاء المأخذ ودقته، أي لخفاء المأخذ ودقته. والأشبه ملاحظة المعنى الذي تقدم ذكره. فهؤلاء السائرون إلى الله يذكرون الله في جميع الأحيان سرا وجهرا، لأنهم يرون أن ذكر الله غذاء قلوبهم ودواء كلومهم، فيستغنون بذكر الله عن ذكر الخلق. قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، قال عبد الله بن عون: ذكر الناس دواء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فالعبد بين ذكر ربه وذكر خلقه، فإن كان مقبلا على ذكر الله معتنيا به فقد أصاب الدواء المنتج للشفاء، فقد أصاب الدواء المنتج للشفاء، وإن كان منشغلا بذكر الخلق فقد أصاب الداء المنتج للشقاء، فقد أصاب الداء المنتج للشقاء. فمن ترقية القلب وتقويته دوام اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن ذكر الناس، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يقوي القلب وينفعه ويمده بأسباب القوة. وأما ذكر الخلق فإنه يشقي القلب ويضعفه، فينشغل به العبد عن الخلق ويصير محجوبا بالخلق عن الحق. فمن أدام ذكر الخلق شغلوه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أدام ذكر الله شغل به عن ذكر الخلق. وهذا معنى قول أبي إدريس الخولاني رحمه الله: أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون، أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون. وروي في حديث مرفوع لا يصح، أي أديموا ذكر الله حتى يظن الناس أن بكم جنة، أن بكم جنة. لأن من أكثر من ذكر الله غلبت عليه العزلة عن الخلق، لأن من أكثر من ذكر الله غلبت عليه العزلة عن الخلق، وكره مخالطتهم وصار منفردا عنهم غالبا، فهم يظنونه لذلك بمنزلة المجنون، فهم يظنونه لذلك بمنزلة المجنون، وهو العاقل حقا، وهو العاقل حقا. وضده هو المجنون صدقا، فإن الذي يشغل نفسه بذكر الخلق ويقلب أحوالهم على لسانه تفضي هذه الأحوال إلى قلبه فيفسد بما يذكره منها. هذا لو كان يسوقها دون وقوع غيبة أو غيرها من الأحوال المزرية للسان، فكيف إذا كانت مع الغيبة والنميمة والحقد والحسد والغل؟ فهي أعظم شرا وأكبر خطرا على العبد من مجرد الذكر الذي يراد به الخبر. فإذا كان الذكر الذي يراد به الخبر حجاب يمنع قلب العبد مما ينفعه، فإن ما يشتمل على فساد من أقوال اللسان كالغيبة والنميمة والحقد والحسد أشد إفسادا للقلب من هذا. فينبغي للعبد أن يصون قلبه وأن يرعاه متحفظا من ذكر الناس على لسانه، وأن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أشغل نفسه بالطاعة حجبته عن المعصية، ومن ترك نفسه للمعصية لم تزل هذه المعصية تجره شيئا فشيئا حتى يقع في أكبر منها.
نعم.
يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
ذكر المصنف رحمه الله من منازل السائلين إلى الله إرادة التقرب إليه. ذكر المصنف رحمه الله من منازل السائلين إلى الله إرادة التقرب إليه، فمحرك قلوبهم ووازع نفوسهم وباعث هممهم بالسير إلى الله هو طلب القرب منه سبحانه. ويصدق طلب القرب بموافقة أمره، ويصدق طلب القرب بموافقة أمره. فمن أراد القرب من الله فليمتثل أمره، فمن أراد القرب من الله فليمتثل أمره، فإنه إذا امتثل أمره قربه الله منه وأدناه إليه، فإنه إذا امتثل أمره قربه الله منه وأدناه إليه. ومن أعرض عن أمر الله أعرض الله عنه، ومن أعرض عن أمر الله أعرض الله عنه. فمن شغل السائلين إلى الله سبحانه وتعالى إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه من صلاح قلوبهم وكمال أحوالهم، فهم منصرفون إلى هذا مائلون عن طلب التقرب إلى الخلق، فإن من الغبن المستبين والنقص المبين أن يغفل العبد عن طلب التقرب إلى الله وينشغل بطلب التقرب إلى خلق الله، فتكون همته وبغيته طلب التقرب إلى رؤساء الناس من العلماء أو الأمراء مع تفريطه فيما ينبغي له من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الخلق من كانوا وحيث كانوا لا ينفعون ولا يضرون ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يقلون ولا يكثرون، فإذا اشتغل العبد بطلب القرب منهم غفل عمن بيده الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى. فمفاتيح منافع العلوم بيد الله لا بيد العلماء، ومفاتيح منافع الدنيا بيد الله لا بيد الأمراء، وإنما هؤلاء أسباب يجري الله سبحانه وتعالى بهم ما شاء من ذلك من علم أو مال. وأما تدبير الأمر كله فبيد الله وحده، فينبغي أن يطلب العبد قربه من الله، فإن من طلب قرب الله أغناه عما سواه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، في قراءة الثانية: أليس الله بكاف عباده. فعلى قدر ما يحصل العبد من كمال العبودية بطلب التقرب إلى الله تكون كفاية الله ورعايته له. فالعارفون بالله السائرون إليه يطلبون التقرب منه وحده سبحانه، وتقربهم يكون بما ذكره في قوله: بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فهم يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى ويسلكون أمرين: أحدهما فعل الطاعات، فعل الطاعات، والآخر ترك المعاصي والسيئات، ترك المعاصي والسيئات. ثم أشار رحمه الله إلى تفصيل مجمل الطاعات فقال: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، فعل الفرائض والنوافل دأبهم. فإن هذا الشطر تفصيل قوله بفعلهم طاعاته، فطاعة الله هي موافقة حكمه الشرعي، فطاعة الله هي موافقة حكمه الشرعي، ولها نوعان: أحدهما طاعة فريضة، طاعة فريضة، والآخر طاعة نافلة، طاعة نافلة، وهما المذكوران في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا، حتى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فذكر الله سبحانه وتعالى أن التقرب بالطاعات مداره على الفرائض والنوافل. والفرائض اسم للشرائع اللازمة للعبد، والفرائض اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما مجزوما به، لزوما مجزوما به. والنوافل اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما غير مجزوم به، اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما غير مجزوم به. فهؤلاء السائرون إلى الله المتقربون إليه بالطاعات يفعلون ما يفعلون من الفرائض والنوافل ويجمعون بينهما، فهي عادتهم اللازمة لهم، فالدأب هو العادة، فهي عادتهم الملازمة لهم، فالدأب هو العادة المستمرة، وهم مع فعلهم تلك الطاعات ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص، وهم مع فعلهم تلك الطاعات ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص والعيب، كما قال: مع رؤية التقصير والنقصان، مع رؤية التقصير والنقصان. فهم لا ينظرون إلى أعمالهم بعين الاغترار والإدلال على الله عز وجل، فلا يرون لأنفسهم شيئا، وإنما وفقوا إلى هذه الطاعات بفضل الله سبحانه وتعالى. والفاعلون الطاعات العاملون بها لهم مع أنفسهم مقامان، والفاعلون الطاعات العاملون بها لهم مع أنفسهم مقامان، أحدهما مقام الافتقار والانكسار، مقام الافتقار والانكسار، والآخر مقام الاستكبار والاغترار، مقام الاستكبار والاغترار. فمن الناس من إذا فعل الطاعة زاد انكساره لله وافتقاره له، فهو يرى أن تلك الطاعة بتوفيق الله له، وأنه لا يقدر على شيء منها إلا بعون من الله. ومن الخلق من إذا فعل الطاعة اغتر بها واستكبر على الله وعلى خلقه، فهو دائم الإدلاء بهذه الطاعة. وإياه قصد سعيد بن جبير في قوله: إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وتفسيره أنه يعمل الحسنة فتكسبه استكبارا واغترارا، أنه يعمل الحسنة فتكسبه استكبارا واغترارا، فتكون سبب دخوله النار. فاللائق بالعبد إذا وفق للطاعات أن ينكسر لله وأن يطلب الزيادة منها شكرا لله على ما أسدى إليه من التوفيق للعبادة. فالطاعة التي يصيبها أحدنا لا يستمدها من ماله أو من أصله أو من لونه أو من جاهه أو من رئاسته، وإنما يستمدها من توفيق الله سبحانه وتعالى له. فمن زاد انكساره لله وافتقاره له زاد مقامه في العبودية وارتفع، ومن اغتر بحسناته واستكبر بها على الخلق كانت تلك الحسنات سببا لشقائه وخسرانه وبواره.
نعم. أحسن الله. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة منازل من منازل السائرين إلى الله، هي الصبر والرضا والشكر. فذكر الصبر في قوله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحساني. وحقيقة الصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان: أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري، وحبس النفس عليه التجمل بالصبر وترك التسخط على الأقدار، التجمل بالصبر وترك التسخط في الأقدار. والآخر حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي، وحبس النفس عليه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. فالصبر يتعلق بهذا وذاك، فيصبر العبد على حكم الله النازل به من جهة القدر متجملا بالصبر مجتنبا التسخط والجزع، ويصبر نفسه على حكم الله الشرعي حابسا نفسه عليه بتصديق خبره وامتثال طلبه بأن يفعل المأمور ويترك المحظور مع اعتقاد حل الحلال. ثم ذكر منزلة فوق منزلة الصبر وهي منزلة الرضا، فقال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. والرضا هو تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس، والرضا شرعا هو تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس، وهو فوق الصبر، وهو فوق الصبر، لأن منازعة حكم الله تضمحل مع الرضا، لأن منازعة حكم الله تضمحل مع الرضا. فالعبد يجد مع الصبر مرارة، فالعبد يجد مع الصبر مرارة وألما، ويفقدها مع الرضا، ويفقدها مع الرضا. فإذا رضي العبد لم يبق في نفسه ما يجذبها إلى الجزع والتلوم من الأقدار. ثم ذكر مقاما أعلى وهو منزلة الشكر، فقال: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وحقيقة الشكر شرعا ظهور ثناء العبد على ربه، ظهور ثناء العبد على ربه في قلبه إقرارا، في قلبه إقرارا، وفي لسانه اعترافا، في قلبه إقرارا وفي لسانه اعترافا، وفي جوارحه فعلا وتركا، وفي جوارحه فعلا وتركا، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وهذه المقامات الثلاثة، الصبر والرضا والشكر، هي مقامات القلوب في تلقي أحكام الله، مقامات القلوب في تلقي أحكام الله. فالقلب له في تلقي أحكام الله الشرعية والقدرية واحد من هذه المقامات، فالقلب له في تلقي أحكام الله الشرعية والقدرية واحد من هذه المقامات، فأولها الصبر، وثانيها الرضا، وثالثها الشكر، وهي مرتبة تعليا، وهي مرتبة تعليا. فالصبر دون الرضا، والرضا أعلى منه، والرضا دون الشكر، والشكر أعلى منه. فمن الناس من يحبس نفسه على حكم الله القدري أو الشرعي، ويجد في قلبه مرارة وألما، فيكون صابرا، ومن الناس من يخلص قلبه من هذه المرارة فلا يجد ألما لما تعلق به من حكم الله شرعا أو قدرا، ويتلقاه بسرور وانشراح صدر، فيكون ممن نزل منزلة الرضا. ومن الناس من يعلو فوق هؤلاء كلهم فيتلقى ما نزل به من حكم شرعي أو قدري بشكر الله سبحانه وتعالى عليه، فهو يشكر الله على ما نزل به من حكم شرعي أو قدري لما يجده من عظيم منافع ما نزل به، فهو كامل التفويض لله، لا ينازعه في شيء من أمره سبحانه وتعالى، بل يحمله ذلك على ظهور ثناء الله سبحانه وتعالى على قلبه ولسانه وجوارحه. والشاكرون أعلى مرتبة من أهل الرضا، والرضا أعلى مرتبة من الصابرين. وقد ذكر هذه المراتب الثلاث وأفاض في بيانها جماعة من أهل العلم، منهم ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، وأبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين وغيره، وأبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره.
نعم. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة منزلين من منازل السائرين إلى الله، هما التوكل والإحسان، فهم يصحبون أنفسهم التوكل على الله في جميع الأمور صغيرها وكبيرها. وحقيقة التوكل على الله شرعا إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، فمداره على أمرين، أحدهما إظهار العجز، وهذه حقيقة الافتقار. فمن أظهر ضعفه لله فهو مفتقر إليه. والآخر الاعتماد على الله بتفويض الأمر إليه، فهو يفوض أمره إلى ربه، وبهذا يكون التوكل صادقا، فإن هؤلاء توكلهم على الله صادق قوي لا كذب دعي، فهم يتوكلون على الله مفوضين أمرهم إليه مع بذل الجهد في موافقة حكم الله، تصديقا لما أخبر وفعلا لما أمر واجتنابا لما نهى، كما قال مع بذل جهد في رضا الرحمن، وأما التارك بذل الجهد فهو كاذب في دعوى توكله على الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء السائرون هم يعبدون الله أيضا بملاحظة مقام الإحسان، كما قال عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. وهذا المنزل هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في حديث عمر عند مسلم في قصة جبريل المعروفة، وفيه أن الإحسان له مرتبتان، وفيه أن الإحسان له مرتبتان. الأولى مرتبة المشاهدة، مرتبة المشاهدة، وهي المذكورة في قوله أن تعبد الله كأنك ترى. والثانية مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة، وهي المذكورة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقة مرتبة المشاهدة أن يعبد المرء ربه متخايلا أنه يشاهده، أن يعبد المرء ربه متخايلا أنه يشاهده، أن يستحضر مشاهدته لله، أن يستحضر مشاهدته لله. وهذه المشاهدة لحقيقة ذاته ممتنعة، لحقيقة ذاته ممتنعة، فإن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، لكنه يوقع العبادة مع حضور هذا المعنى في قلبه، لكنه يوقع العبادة مع حضور هذا المعنى في قلبه. ويقويه مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى، ويقويه مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى، وهي التي وقع الأمر بها في مواضع كثيرة من القرآن، في مواضع كثيرة من القرآن يدعى فيها الخلق إلى مشاهدة آثار صفات الله، كإنزال المطر وإنبات الشجر وإماتة الخلق وغير ذلك. فإن مشاهدة آثار الصفات تقوي هذه المرتبة في قلب العبد. وأما مرتبة المراقبة فحقيقتها أن يعبد المرء ربه مستحضرا اطلاع الله عليه، مستحضرا اطلاع الله عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه. والمرتبة الأولى أعظم من الثانية، المرتبة الأولى وهي المشاهدة أعظم من الثانية وهي المراقبة. وهذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان هي أصل أحوال القلوب وما تعلق بها من الرقائق والسلوك، وهي قسيمة الإسلام والإيمان في حديث جبريل الطويل، ففيه أن مراتب الدين ثلاث هي الإسلام والإيمان والإحسان. ومع جلالة هذه المرتبة فإن العناية بها ضعيفة في الخلق، فالكلام فيما يتعلق بها من الأحوال والآفات والعوارض قليل جدا، فمع شدة الحاجة إليها وأن النفس لا تستقيم إلا بملاحظة الإحسان، فتجد عناية الخلق بالإحسان طلبا وتحليا وتحققا وعملا قليلة، حتى صار ظاهرا في الناس ضعف علمهم بأبواب الرقائق والسلوك، بل إهمال ذلك، بل نسبة هذه العناية إلى غير طريقة أهل السنة والجماعة، مع أن أصول هذه العلوم هي علوم أهل السنة والجماعة. فالكتب التي صنفها أئمة الهدى باسم الزهد، كالزهد لأحمد أو لأبي داود أو لوكيع بن الجراح أو لهناد بن السري أو غيرها من الكتب، أو تفاصيل جملها ككتب ابن أبي الدنيا وغيره، هي حقيقة ما تنبغي العناية به، لكن الضعف في هذا الأمر قديم واستمر إلى هذا اليوم، حتى أن المرء إذا أراد أن يقرر هذه المعاني في دروس علمية عد بعض الناس أن هذا من الاشتغال بما غيره أولى، فعوض أن تذهب إلى درس فيه شرح نونية ابن القيم لا تحتاج إلى هذا، فإن هذه المعاني تعرف من غير حاجة إلى حقائقها، وهذا من الجهل البين، فإن مقامات الأحوال وما يتعلق بها من الرقائق والسلوك من أعظم العلم الذي يحتاجه الناس، وكثر الفساد فيهم بسبب ضعف هذا العلم فيهم، وهو علم الإحسان. فعلم الإحسان بفروعه وفصوله وما تعلق به صار ضعيفا في الناس، فنشأ فيهم من الموبقات والمهلكات ما يقطعهم عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طالب العلم ينبغي أن يعتني بهذا، وأن يكثر النظر فيه، وأن يقرأ في كتب السلف التي صنفوها مما سمينا، ويتفهم في ذلك، ويستعين بما صنف فيه جماعة من محققي أهل السنة كابن تيمية وابن القيم وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله.
نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان. بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حال أولئك السعداء من السائرين إلى الله مع ربهم، أتبعه بذكر حالهم مع الخلق، فهذه القصيدة مقسومة قسمين، أحدهما حال السعداء في معاملتهم الله حال السعداء في معاملتهم الله، والآخر حال السعداء في معاملتهم خلق الله، حال السعداء في معاملتهم خلق الله. وهذا القسم الثاني هو المذكور في قوله نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم إلى آخر الأبيات، فهي في بيان حالهم مع الخلق، وأنهم ناصحون لهم في رضا الله، أي فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النصيحة تظهر في ثلاثة مسالك، يتصرفون بها مع الخلق هي المذكورة في قوله بالعلم والإرشاد والإحسان، فالمسلك الأول أنهم ينصحون الناس بتعليمهم، فيبلغونهم خطاب الشرع. والمسلك الثاني نصيحتهم بالإرشاد، فهم ينصحون لهم بدلالتهم وهدايتهم، وحقيقة الإرشاد هي جعل العلم عملا، فهم يدلونهم إلى ما يتحقق به العمل بالعلم، والمسلك الثالث الإحسان، نصيحتهم بالإحسان، فهم ينصحون للخلق بإيصال ما ينفعهم إليه، فكل أمر ينفع الخلق في دينهم ودنياهم فإنه يوصل إليهم. ثم ذكر المصنف أنهم مصاحبون للخلائق بجسومهم، أما الأرواح فغير واقفة مع رسوم الخلق، أما الأرواح فغير واقفة مع رسوم الخلق، بل معلقة بالله سبحانه وتعالى، فهم يراعون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان في كل حين وآن، خوفا على إيمانهم من النقصان، كما قال: بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، أي أنهم فيما يعاملون به الخلق من المشاهد التي يجتمعون فيهم معهم فيها، فإنهم يلاحظون أمر الله سبحانه وتعالى حفظا لإيمانهم من النقصان، فلا تحجبهم تلك المشاهد عن ملاحظة ما لله سبحانه وتعالى من حق. ثم قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، أي مما قويت به قلوبهم في ملاحظة الخالق دون المخلوق أنهم فرغوا القلوب من كل ما يشغلها، ولم يبق فيها سوى إرادة محاب الله ومراضيه، فلا شيء تتوجه إليه وتتعلق به إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فحالهم كما قال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وقد أشار رحمه الله بهذا في هذا البيت إلى ثلاثة مقامات قلبية، أحدها الحركة، وهي الإرادة المجردة، الحركة وهي الإرادة المجردة، وثانيها الهم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وثالثها العزم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل أسباب المراد، وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل أسباب المراد. وهذه المقامات متفاوتة المرتبة، فالحركة دون الهم، والهم دون العزم، فالعزم أعلاهن رتبة ودونه الهم ثم دونه الحركة، فكل توجه قلبي هو حركة، فكل توجه قلبي هو حركة، فإذا قوي صار هما، فإذا قوي صار هما، فإذا اشتدت قوته صار عزما، فإذا اشتدت قوته صار عزما. وربما يحصل توجه قلبي ثم ينحل من قلب العبد، وهذا هو الخاطر، وربما يعرض توجه قلبي ثم ينحل من قلب العبد، أي يضعف ويفارق العبد، وهذا هو الخاطر. ثم ختم المصنف رحمه الله قصيدته بقوله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، أي أن هؤلاء السعداء الذين ذكرت صفتهم هم خير من ينبغي للعبد أن يجعله رفيقا يقارنه ليوصله ذلك إلى ما تحمد عاقبته من الإفضاء إلى الخيرات والإحسان. فأولى الخلق أن تطلب رفقته هو من أقبل على ربه سبحانه راغبا فيما عنده، مشتغلا بذكره، مقبلا على ذنبه، راجيا رحمة الله، خائفا من عقوبته. فمتى وجدت عبدا بهذه الحلية فاتخذه رفيقا، فإنه أحق من يصحب وأولى من يطلب، فإن المرأة على دين خليله، فمن رافق هؤلاء السعداء سعد، جعل الله وإياكم من السعداء، ومن رغب عن صحبتهم إلى صحبة غيرهم من الأشقياء شقي. فالمرء يسعد بقرينه أو يشقى به، والعاقل يلتمس من الرفقاء من يكون سببا لسعادته لا لشقائه. قال الحسن البصري رحمه الله: لأن تصحب قوما يخوفونك النار حتى تلقى الله آمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك النار حتى تلقى الله خائفا. أي أن العبد إذا صحب من يذكره حق الله ويحمله عليه، فمهما وجد من مشقة صحبة هذا فهو خير له، فإنه يرد على الله آمنا. ومن ابتغى صحبة غيره ممن يغفل معه قلبه عن الله ويفرط في حقه، فإنه يرد على الله سبحانه وتعالى خائفا. بقي من تمام القول أن البيت الرابع قبل آخر القصيدة، وهو قوله: بالله دعوات المشاهد كلها، مما اضطربت فيه النسخ. وأشبه شيء كان عندي هو هذا الضبط: بالله دعوات المشاهد كلها، وهكذا قرأته على جماعة منهم محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت وصاحب الشيخ بن سعدي، ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل وهو أيضا من أصحاب الشيخ بن سعدي رحمهم الله. وشرح الناظم لا يوافق هذا فيما يظهر، فإن كلام الناظم نفسه في شرحه يتعلق بمنزلة يقال لها منزلة الرعاية، وهي من المنازل التي ذكرها الهروي في منازل السائلين، وشرحها ابن القيم في مدارج السالكين. وكنت انبعث إلى قلب هذا الإشكال لما سمعت شرحا للشيخ عبد الرزاق العباد في تعليقه على شرح الناظم، فإنه في الشريط السابع أو الثامن ذكر أنه متردد في صحة هذا البيت، ثم أخبرني أحد أصحابه أنه يرى أن صوابه ورعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وهذا هو الصواب والله أعلم. هذا هو الصواب بعد النظر في أصل الكتاب وأنه وقع فيه غلط في التقديم والتأخير، الصواب أن هذا الشطر رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها، فهو يتعلق بمنزلة الرعاية، فهو يتعلق بمنزلة الرعاية وهي الحفظ والصيانة، وهي الحفظ والصيانة، فهم يحفظون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، فهم يحفظون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. ولابن القيم كلام نافع عن هذه المنزلة، منزلة الرعاية، ذكره في مدارج السالكين. وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة بقراءة غيره. صاحبنا اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بقراءتي لها على عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، بقراءتي لها على عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. قال أنشدنا المصنف، قال أنشدنا المصنف، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الجمعة الرابعة عشر من شهر جماد الآخرة سنة 39,400 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض، بمدينة الرياض. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في كتاب خلاصة الحسنى، وفق الله جميع حبايب، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب التاسع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 39,400 وهو كتاب قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76,300. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في مصنفه قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة: بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
ابتدأ المصنف رحمه الله قصيدته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. واستفتاح الشعر النافع بالبسملة كاستفتاح النثر النافع سواء بسواء، واستفتاح الشعر النافع بالبسملة كاستفتاح النثر النافع سواء بسواء، فلا وجه للمنع منه مع إرادة الذكر، فلا وجه للمنع منه مع إرادة الذكر، فهو مستحب أو جائز في أقل وجهيه، فهو مستحب أو جائز في أقل وجهيه. ثم شرع ينعت منازل السائرين إلى الله، والسير إلى الله هو سلوك الصراط المستقيم، والسير إلى الله هو سلوك الصراط المستقيم. ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة، ذكره ابن رجب في المحجة في سير الدلجة. فإذا أطلق هذا اللفظ السير إلى الله فالمراد به سلوك صراطه المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه كتابا هو القرآن، وجعل له دينا هو الإسلام، والوعاء الحاوي لهذا هو اسم الصراط المستقيم، والوعاء الحاوي لهذا هو الصراط المستقيم. فإذا قيل السير إلى الله فمرادهم سلوك صراطه المستقيم اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بكتاب الله، وأخذا بدين الإسلام. والصراط المستقيم
له إضافتان، إحداهما إضافته إلى سالكيه، إضافته إلى سالكيه، ومنه أخذ اسم السائرين إلى الله، ومنه أخذ اسم السائرين إلى الله. وفيه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وفيه قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فجعل الصراط مضافا إلى سالكه، فجعل الصراط مضافا إلى سالكه. والآخر إضافته إلى واضعه وهو الله، إضافته إلى واضعه وهو الله. ومنه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومنه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. ذكر هاتين الإضافتين ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. والفرق بين الإضافتين أن إضافة الصراط إلى الله إضافة وضع وإيجاد، أن إضافة الصراط إلى الله إضافة وضع وإيجاد، وإضافته إلى سالكيه إضافة سير واتباع، إضافة سير واتباع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه فوضعه وأمرنا بسلوكه، فمن أجاب داعي الله وسار فيه متبعا أمره فهو سالكه. وقد جعل المصنف رحمه الله مدار سعادة السائرين إلى الله على أمرين، فقد جعل المصنف مدار سعادة السائرين إلى الله على أمرين، أحدهما تجنب سبل الردى، تجنب سبل الردى أي طرق الهلاك، أي طرق الهلاك. والآخر تيمم منازل الرضوان، تيمم منازل الرضوان أي قصد المنازل المحققة رضا الله، أي قصد المنازل المحققة رضا الله. وهي أنواع العبادة، وهي أنواع العبادة كالإخلاص والتوكل والحب والرجاء والخوف، سميت منازل باعتبار تعلقها بالطريق الذي هو الصراط المستقيم، سميت منازل باعتبار تعلقها بالطريق الذي هو الصراط المستقيم، فهي فيه كالمواضع التي ينزلها المسافر في طريقه، فهي فيه كالمواضع التي ينزلها المسافر في طريقه، فيتزود فيها بما يقويه، فيتزود فيها بما يقويه ويعينه على سفره. فشهرت أنواع العبادة باسم منازل السائرين إلى الله، فشهرت أنواع العبادة باسم منازل السائرين إلى الله، لما تقدم من إضافة الصراط المستقيم إليهم، لما تقدم من إضافة الصراط المستقيم إليهم، لأنهم يأخذون فيه ويجتهدون في الوصول إلى الله بسلوكه، لأنهم يأخذون فيه ويجتهدون في الوصول إلى الله بسلوكه. وصنف فيها أبو إسماعيل الهروي كتابه منازل السائرين، صنف فيها أبو إسماعيل الهروي كتابه منازل السائرين، وشرحه أبو عبد الله بن القيم شرحا نافعا اسمه مدارج السالكين. ثم قفاهما المصنف فنظم هذه القصيدة المشتملة على شيء من منازل السير إلى الله، ذاكرا بعض أنواع العبادة التي إذا تحقق بها العبد كان منقلا قلبه في سيره إلى الله عز وجل بما يصيب منها. فإن سير السائرين إلى الله يكون بالقلب لا بالبدن، ذكره ابن القيم في الفوائد ومجالج السالكين، وقال في الأول منهما: فاعلم أن العبد إنما يقطع طريق سيره إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فاعلم أن العبد إنما يقطع طريق سيره إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. وإليه أشار الشاعر بقوله: قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان، قطع المسافة بالقلوب إليه لا بالسير فوق مقاعد الركبان. إذا علم هذا فإن السعداء السائرين إلى الله سبحانه وتعالى جامعون بين أمرين، هما تجنب ما يردي وامتثال ما يرضي، تجنب ما يردي وامتثال ما يرضي. فالأول في قوله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، سعد الذين تجنبوا سبل الردى. والثاني في قوله: وتيمموا لمنازل الرضوان، وتيمموا لمنازل الرضوان. وهذان الأمران هما المشار إليهما باسم التخلية والتحلية، وهذان الأمران هما المشار إليهما باسم التخلية والتحلية عند المتكلمين في باب الرقائق والسلوك. فالتخلية تفريغ القلب من كل ما يضره ويرديه، فالتخلية تفريغ القلب من كل ما يضره ويرديه، والتحلية ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه، والتحلية ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه، وهما المذكوران في بيت المصنف، وهما المذكوران في بيت المصنف. فإن التخلية تقع باجتناب كل ما يضر ويردي، فإن التخلية تقع باجتناب كل ما يضر ويردي، وتقع التحلية بإمداد القلب بكل ما ينفعه ويقويه. فإذا لاحظ العبد قلبه بنفي المرضيات عنه وملئه بالمقويات صار جامعا بين التخلية والتحلية، فقوي قلبه وحصل له النفع والانتفاع. والتخلية مرتبة تسبق التحلية، والتخلية مرتبة تسبق التحلية، فإنه لا يتأتى تحلية القلب بما يقويه ويزينه إلا بعد تخليته، فإنه لا يتأتى تحلية القلب بما يقويه ويزينه إلا بعد تخليته. فالقلب بمنزلة الوعاء المتسخ، فإذا غسل هذا الوعاء ثم ملأه صاحبه بما شاء من شراب طيب ساغ له الشراب، وإن بادر إلى جعل الشراب الطيب في الإناء المتسخ لم يلتد به، فالتخلية مرتبة تسبق التحلية، وهذا هو الذي دعا المصنف إلى تقديمها، وهذا هو الذي دعا المصنف إلى تقديمها، فقدم اجتناب المردي ثم أتبعه قصد المرضي.
نعم. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
ذكر المصنف رحمه الله أول منازل السائرين إلى الله، فقال فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، ومراده بالمشي سيرهم إلى الله، وأشار إليه بالمشي لأنه الأصل في الحركة والانتقال، أما الركوب فإنه يكون بواسطة كركوب دابة ونحوها، فالأصل في حركة العبد وانتقاله وقوعه بالمشي، وهو الوارد كثيرا في خطاب الشرع عند ذكر فعل العبادة حركة وانتقالا. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، وإلى هذا أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، فسير أولئك السعداء واقع على وجه الإخلاص لله، فهم مخلصون له، وهم أيضا متمسكون بالشرعة الإيمانية، أي متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت نظير قول ابن القيم في نونيته فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فإن البيتين المذكورين جامعان للإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وعليهما يدور قبول العمل. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، ومعنى الإصابة موافقة الهدي النبوي،
وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن.
ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة منازل أخر من منازل السير إلى الله، هي الرجاء والخوف والمحبة، والرجاء والمحبة، وهؤلاء الثلاث من أجل منازل السائرين إلى الله، وهؤلاء الثلاث من أجل منازل السائرين إلى الله. فقلوب السائرين إليه مملوءة برجائه وخوفه ومحبته، فقلوب السائرين إليه مملوءة برجائه وخوفه ومحبته. وحقيقة رجاء الله شرعا أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. فمدار الرجاء على أمرين، فمدار الرجاء على أمرين: أحدهما وجود الأمل بالله في قلب العبد، وجود الأمل بالله في قلب العبد، والآخر اقترانه ببذل الجهد وحسن التوكل على الله، اقترانه ببذل الجهد وحسن التوكل على الله. فإنه إذا كان أملا بلا بذل جهد وحسن توكل لم تصدق فيه حقيقة الرجاء، فإنه إذا كان أملا بلا بذل جهد وحسن توكل لم تصدق عليه حقيقة الرجاء. وحقيقة الخوف من الله فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. فمدار الخوف منه على أمرين، فمدار الخوف منه على أمرين: أحدهما فرار القلب إليه عز وجل، فرار القلب إليه عز وجل. فإن طمأنينة القلب تكون بإقباله على الله، فإن طمأنينة القلب تكون بإقباله على الله، فهو يفر منه، فهو يفر إليه ولا يفر منه، فهو يفر إليه ولا يفر منه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله، قال الله تعالى: ففروا إلى الله. قال بعض السلف: من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه، من خاف شيئا فر منه، ومن خاف الله فر إليه. والآخر كون ذلك الفرار واقعا فزعا وذعرا، كون ذلك الفرار واقعا فزعا وذعرا. فإن مهيجات القلب في الفرار مختلفة، فإن مهيجات القلب في الفرار مختلفة، ومنها الفزع والذعر، ومنها الفزع والذعر. والفرق بينهما أن الفزع مبتدأ الخوف، أن الفزع مبتدأ الخوف، والذعر نهايته، والذعر نهايته. فإن مبتدأ حركة القلب عند طروء الخوف أن يفزع، فإن مبتدأ حركة القلب عند خوفه أن يفزع، ثم إذا استمر هذا الوارد فيه صار ذعرا، ثم إذا استمر هذا الوارد فيه صار ذعرا. ومحبة الله شرعا تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظته رضاه، تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظته رضاه. فمدار محبته على أمرين، فمدار محبته على أمرين: أحدهما تعلق القلب به سبحانه، تعلق القلب به سبحانه، فيكون القلب قوي الصلة بالله، فيكون القلب قوي الصلة بالله تام الإقبال عليه، تام الإقبال عليه، قوي الانشغال به، قوي الانشغال به. والآخر دوام ملاحظة رضاه، دوام ملاحظة رضاه، لأن من أحب شيئا لاحظ بعين العناية ما يرضيه، لأن من أحب شيئا لاحظ بعين العناية ما يرضيه. فالصادق في محبة الله يديم النظر إلى طلب ما يرضي الله، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المنازل الرجاء والخوف والمحبة هي أركان العبادة، هي أركان العبادة، فهي مشيدة على ثلاثة أركان، فهي مشيدة على ثلاثة أركان: أولها حب الله، وثانيها رجاء الله، وثالثها خوف الله. فمن عبد الله بهذه الأركان الثلاثة استكمل حقيقة العبادة، فمن عبد الله بهذه الثلاثة استكمل عبادة الله، ومن عبده ببعضها لم يستكمل حقيقة العبادة، لم يستكمل حقيقة العبادة. وهذا معنى قول بعض السلف: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء والخوف والمحبة فهو عبد موحد، فهو عبد موحد. انتهى كلامهم. والإشارة في هذه الأركان بالأفراد التي ذكرها باعتبار من وقع منهم الزيغ فيها، فإن الذين عبدوا الله بملاحظة رجائه دون إعمال ما ينبغي من محبته وخوفه وقعوا في الإرجاء، ومن عبدوه بالخوف دون ملاحظة رجائه ومحبته وقعوا في مذهب الحرورية وهم الخوارج، ومن عبدوه بملاحظة المحبة دون رجائه وخوفه وقعوا في الزندقة، أي في الانحلال من الدين، فإنهم تهتكوا فيما يفعلون من المحارم، وهي طريقة جماعة من إباحية المتصوفة بدعوى أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. ولا يخلص من هذه العوارض وأمثالها إلا من عبد الله بالرجاء والمحبة والخوف، فإنه يكون حينئذ عبدا موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة للعبد بمنزلة الرأس والجناحين للطائر، وهذه الأمور الثلاثة للعبد بمنزلة الرأس والجناحين للطائر: فالمحبة رأس، والخوف والرجاء جناحان، فالمحبة رأس والخوف والرجاء جناحان. فإذا كان قلب العبد ترأسه المحبة قادته إلى خير، فإذا كان قلب العبد ترأسه المحبة قادته إلى خير، فإنها تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى بملاحظة رضاه. ويقوى تحليق القلب بوجود الخوف والرجاء، فيكون القلب بمنزلة الطائر الذي يختار برأسه ما شاء من جهة، ثم يبلغه تلك الجهة الجناحان الخوف والرجاء، فإذا فقد شيئا من ذلك أضر ما فقد بعبوديته لله سبحانه وتعالى. والمطلوب من الرجاء ملء العبد قلبه بإحسان الظن بالله، والمطلوب من الرجاء ملء العبد قلبه بإحسان الظن بالله مقترنا ببذل الجهد وحسن التوكل، مقترنا ببذل الجهد وحسن التوكل. والمطلوب من الخوف ما حملك على أداء الفرائض واجتناب المحارم، والمطلوب من الخوف ما حملك على أداء الفرائض واجتناب المحارم، ذكره أبو الفرج ابن رجب. وأما محبة الله فالمطلوب منها لا ينتهي إلى حد، فالمطلوب منها لا ينتهي إلى حد، فكلما استغرق العبد في محبة الله استغرق في الرفعة عنده، فكلما استغرق العبد في محبة الله استغرق في الرفعة عنده، فلا حد لها تحد به ولا منتهى ترد إليه، بخلاف الخوف والرجاء، فإن الخوف إذا تتايع به العبد وغلب على قلبه أوقعه في القنوط من رحمة الله، كما أن الرجاء إذا تتايع فيه العبد وزاد عن حده أوقعه في الأمن من مكر الله، فهو محتاج إلى حد رجائه وخوفه بما يحقق المطلوب الشرعي بما ذكرناه سابقا. وأما المحبة الإلهية لله سبحانه وتعالى فلا حد لها، فإن قوة تعلق قلب العبد بالله لا تنتهي إلى شيء يمكن أن يقاس ويحد به الحب، لكن شرط صدق تلك المحبة هو أن يكون العبد دائم الملاحظة لما يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإذا قويت هذه المحبة في قلب العبد حملته على الطاعات ومنعته من المعاصي. فأعظم شيء يسوق العبد إلى موافقة حكم الله الشرعي هو استغراق القلب في محبته. وأما الوالغ في المعاصي المتهتك فيها الزاعم حب الله كفعل جماعة من إباحية أهل التصوف الذين يقعون في المحرمات ويزعمون أنهم يحبون الله، فهؤلاء كاذبون في دعواهم، وفيهم قالت رابعة العدوية: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.
وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
ذكر المصنف رحمه الله من منازل السائرين إلى الله دوام اللهج بذكره. وذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، وذكر الله نوعان: أحدهما ذكر الله المتعلق بالخبر، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب، وتفصيل هذه الجملة يطول، وسبق بيان شيء منه في شرح الزيادة الرجبية عند الحديث 50، فينبغي الوقوف على ذلك لما فيها من البيان الوافي لحقيقة ذكر الله كما جاء مبينا في دلائل القرآن والسنة، وأفصح عنه جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب. فالمذكور هنا من منازل السير إلى الله هو اللهج بذكره المشار إليه بقوله وهم الذين قد أكثروا من ذكره، فهم مكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجميع أوقاتهم مملوءة به، وجميع أوقاتهم مملوءة به، كما أشار إلى ذلك بقوله الأحيان أي الأوقات، كما أشار إلى ذلك بقوله الأحيان أي الأوقات. ومنه ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، أنه كان يذكر الله في كل أحيانه، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أي أنه كان مديما ذكر الله في كل أوقاته. فالمقتدون به صلى الله عليه وسلم من السائرين إلى الله يكثرون من ذكر الله، وصفة ذكرهم له في أحيانهم السر والإعلان، وصفة ذكرهم له في أحيانهم السر والإعلان، فهم ملازمون ذكر الله في الخفاء والعلن، فهم ملازمون ذكر الله في الخفاء والعلن. وتقدم أن الإسرار هو إسماع العبد نفسه دون إرادة إسماع غيره وإن سمع، أن الإسرار هو إسماع العبد نفسه دون إرادة إسماع غيره وإن سمع، وأن الجهر هو إرادة العبد إسماع نفسه وغيره وإن لم يسمع، إرادة العبد إسماع نفسه وغيره وإن لم يسمع. فهذا أحسن ما دل عليه الوضع الشرعي واللغوي في حقيقة الإسرار والجهر، في حقيقة الإسرار والجهر، وهي من دقائق المسائل، حتى قال أحد أذكياء الناس من أهل العلم وهو أبو الفتح ابن دقيق ابن دقيق العيد: لا أعلم الفرق بين السر والجهر، لا أعلم الفرق بين السر والجهر، انتهى كلامه، أي لخفاء المأخذ ودقته، أي لخفاء المأخذ ودقته. والأشبه ملاحظة المعنى الذي تقدم ذكره. فهؤلاء السائرون إلى الله يذكرون الله في جميع الأحيان سرا وجهرا، لأنهم يرون أن ذكر الله غذاء قلوبهم ودواء كلومهم، فيستغنون بذكر الله عن ذكر الخلق. قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، قال عبد الله بن عون: ذكر الناس دواء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول الشامي: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فالعبد بين ذكر ربه وذكر خلقه، فإن كان مقبلا على ذكر الله معتنيا به فقد أصاب الدواء المنتج للشفاء، فقد أصاب الدواء المنتج للشفاء، وإن كان منشغلا بذكر الخلق فقد أصاب الداء المنتج للشقاء، فقد أصاب الداء المنتج للشقاء. فمن ترقية القلب وتقويته دوام اللهج بذكر الله سبحانه وتعالى، والإعراض عن ذكر الناس، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يقوي القلب وينفعه ويمده بأسباب القوة، وأما ذكر الخلق فإنه يشقي القلب ويضعفه، فينشغل به العبد عن الخلق ويصير محجوبا بالخلق عن الحق. فمن أدام ذكر الخلق شغلوه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أدام ذكر الله شغل به عن ذكر الخلق. وهذا معنى قول أبي إدريس الخولاني رحمه الله: أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون، أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون. وروي في حديث مرفوع لا يصح، أي أديموا ذكر الله حتى يظن الناس أن بكم جنة، أن بكم جنة، لأن من أكثر من ذكر الله غلبت عليه العزلة عن الخلق، لأن من أكثر من ذكر الله غلبت عليه العزلة عن الخلق، وكره مخالطتهم وصار منفردا عنهم غالبا، فهم يظنونه لذلك بمنزلة المجنون، فهم يظنونه لذلك بمنزلة المجنون، وهو العاقل حقا، وهو العاقل حقا. وضده هو المجنون صدقا، فإن الذي يشغل نفسه بذكر الخلق ويقلب أحوالهم على لسانه تفضي هذه الأحوال إلى قلبه فيفسد بما يذكره منها، هذا لو كان يسوقها دون وقوع غيبة أو غيرها من الأحوال المزرية للسان، فكيف إذا كانت مع الغيبة والنميمة والحقد والحسد والغل؟ فهي أعظم شرا وأكبر خطرا على العبد من مجرد الذكر الذي يراد به الخبر. فإذا كان الذكر الذي يراد به الخبر حجاب يمنع قلب العبد مما ينفعه، فإن ما يشتمل على فساد من أقوال اللسان كالغيبة والنميمة والحقد والحسد أشد إفسادا للقلب من هذا. فينبغي للعبد أن يصون قلبه وأن يرعاه متحفظا من ذكر الناس على لسانه، وأن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أشغل نفسه بالطاعة حجبته عن المعصية، ومن ترك نفسه للمعصية لم تزل هذه المعصية تجره شيئا فشيئا حتى يقع في أكبر منها.
نعم.
يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
ذكر المصنف رحمه الله من منازل السائلين إلى الله إرادة التقرب إليه، ذكر المصنف رحمه الله من منازل السائلين إلى الله إرادة التقرب إليه، فمحرك قلوبهم ووازع نفوسهم وباعث هممهم بالسير إلى الله هو طلب القرب منه سبحانه، ويصدق طلب القرب بموافقة أمره، ويصدق طلب القرب بموافقة أمره. فمن أراد القرب من الله فليمتثل أمره، فمن أراد القرب من الله فليمتثل أمره، فإنه إذا امتثل أمره قربه الله منه وأدناه إليه، فإنه إذا امتثل أمره قربه الله منه وأدناه إليه. ومن أعرض عن أمر الله أعرض الله عنه، ومن أعرض عن أمر الله أعرض الله عنه. فمن شغل السائلين إلى الله سبحانه وتعالى إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لما فيه من صلاح قلوبهم وكمال أحوالهم، فهم منصرفون إلى هذا مائلون عن طلب التقرب إلى الخلق، فإن من الغبن المستبين والنقص المبين أن يغفل العبد عن طلب التقرب إلى الله وينشغل بطلب التقرب إلى خلق الله، فتكون همته وبغيته طلب التقرب إلى رؤساء الناس من العلماء أو الأمراء مع تفريطه فيما ينبغي له من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الخلق من كانوا وحيث كانوا لا ينفعون ولا يضرون ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يقلون ولا يكثرون، فإذا اشتغل العبد بطلب القرب منهم غفل عمن بيده الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى. فمفاتيح منافع العلوم بيد الله لا بيد العلماء، ومفاتيح منافع الدنيا بيد الله لا بيد الأمراء، وإنما هؤلاء أسباب يجري الله سبحانه وتعالى بهم ما شاء من ذلك من علم أو مال، وأما تدبير الأمر كله فبيد الله وحده. فينبغي أن يطلب العبد قربه من الله، فإن من طلب قرب الله أغناه عما سواه، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، في قراءة الثانية أليس الله بكاف عباده. فعلى قدر ما يحصل العبد من كمال العبودية بطلب التقرب إلى الله تكون كفاية الله ورعايته له. فالعارفون بالله السائرون إليه يطلبون التقرب منه وحده سبحانه، وتقربهم يكون بما ذكره في قوله بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فهم يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى ويسلكون أمرين، أحدهما فعل الطاعات، فعل الطاعات، والآخر ترك المعاصي والسيئات، ترك المعاصي والسيئات. ثم أشار رحمه الله إلى تفصيل مجمل الطاعات فقال فعل الفرائض والنوافل دأبهم، فعل الفرائض والنوافل دأبهم، فإن هذا الشطر تفصيل قوله بفعلهم طاعاته، فطاعة الله هي موافقة حكمه الشرعي، فطاعة الله هي موافقة حكمه الشرعي، ولها نوعان، أحدهما طاعة فريضة، طاعة فريضة، والآخر طاعة نافلة، طاعة نافلة، وهما المذكوران في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال من عادى لي وليا حتى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. فذكر الله سبحانه وتعالى أن التقرب بالطاعات مداره على الفرائض والنوافل، والفرائض اسم للشرائع اللازمة للعبد، والفرائض اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما مجزوما به، لزوما مجزوما به. والنوافل اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما غير مجزوم به، اسم للشرائع اللازمة للعبد لزوما غير مجزوم به. فهؤلاء السائرون إلى الله المتقربون إليه بالطاعات يفعلون ما يفعلون من الفرائض والنوافل ويجمعون بينهما، فهي عادتهم اللازمة لهم، فالدأب هو العادة، فهي عادتهم الملازمة لهم، فالدأب هو العادة المستمرة. وهم مع فعلهم تلك الطاعات ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص، وهم مع فعلهم تلك الطاعات ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص والعيب، كما قال: مع رؤية التقصير والنقصان، مع رؤية التقصير والنقصان. فهم لا ينظرون إلى أعمالهم بعين الاغترار والإدلال على الله عز وجل، فلا يرون لأنفسهم شيئا، وإنما وفقوا إلى هذه الطاعات بفضل الله سبحانه وتعالى. والفاعلون الطاعات العاملون بها لهم مع أنفسهم مقامان، والفاعلون الطاعات العاملون بها لهم مع أنفسهم نوعان مقامان، أحدهما مقام الافتقار والانكسار، مقام الافتقار والانكسار، والآخر مقام الاستكبار والاغترار، مقام الاستكبار والاغترار. فمن الناس من إذا فعل الطاعة زاد انكساره لله وافتقاره له، فهو يرى أن تلك الطاعة بتوفيق الله له، وأنه لا يقدر على شيء منها إلا بعون من الله. ومن الخلق من إذا فعل الطاعة اغتر بها واستكبر على الله وعلى خلقه، فهو دائم الإدلاء بهذه الطاعة. وإياه قصد سعيد بن جبير في قوله: إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار. وتفسيره أنه يعمل الحسنة فتكسبه استكبارا واغترارا، أنه يعمل الحسنة فتكسبه استكبارا واغترارا، فتكون سبب دخوله النار. فاللائق بالعبد إذا وفق للطاعات أن ينكسر لله وأن يطلب الزيادة منها شكرا لله على ما أسدى إليه من التوفيق للعبادة. فالطاعة التي يصيبها أحدنا لا يستمدها من ماله أو من أصله أو من لونه أو من جاهه أو من رئاسته، وإنما يستمدها من توفيق الله سبحانه وتعالى له. فمن زاد انكساره لله وافتقاره له زاد مقامه في العبودية وارتفع، ومن اغتر بحسناته واستكبر بها على الخلق كانت تلك الحسنات سببا لشقائه وخسرانه وبواره.
نعم. أحسن الله. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة منازل من منازل السائرين إلى الله، هي الصبر والرضا والشكر. فذكر الصبر في قوله صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. وحقيقة الصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري، وحبس النفس عليه التجمل بالصبر وترك التسخط على الأقدار، التجمل بالصبر وترك التسخط في الأقدار. والآخر حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي، وحبس النفس عليه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب، واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. فالصبر يتعلق بهذا وذاك، فيصبر العبد على حكم الله النازل به من جهة القدر متجملا بالصبر مجتنبا التسخط والجزع، ويصبر نفسه على حكم الله الشرعي حابسا نفسه عليه بتصديق خبره وامتثال طلبه بأن يفعل المأمور ويترك المحظور مع اعتقاد حل الحلال. ثم ذكر منزلة فوق منزلة الصبر وهي منزلة الرضا، فقال نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. والرضا هو تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس، والرضا شرعا هو تلقي أحكام الله بانشراح وسرور نفس، وهو فوق الصبر، وهو فوق الصبر، لأن منازعة حكم الله تضمحل مع الرضا، لأن منازعة حكم الله تضمحل مع الرضا. فالعبد يجد مع الصبر مرارة، فالعبد يجد مع الصبر مرارة وألما، ويفقدها مع الرضا، ويفقدها مع الرضا. فإذا رضي العبد لم يبق في نفسه ما يجذبها إلى الجزع والتلوم من الأقدار. ثم ذكر مقاما أعلى وهو منزلة الشكر، فقال شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وحقيقة الشكر شرعا ظهور ثناء العبد على ربه، ظهور ثناء العبد على ربه في قلبه إقرارا، في قلبه إقرارا، وفي لسانه اعترافا، في قلبه إقرارا وفي لسانه اعترافا، وفي جوارحه فعلا وتركا، وفي جوارحه فعلا وتركا، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. وهذه المقامات الثلاثة الصبر والرضا والشكر هي مقامات القلوب في تلقي أحكام الله، مقامات القلوب في تلقي أحكام الله. فالقلب له في تلقي أحكام الله الشرعية والقدرية واحد من هذه المقامات، فالقلب له في تلقي أحكام الله الشرعية والقدرية واحد من هذه المقامات، فأولها الصبر، وثانيها الرضا، وثالثها الشكر، وهي مرتبة تعليا، وهي مرتبة تعليا. فالصبر دون الرضا، والرضا أعلى منه، والرضا دون الشكر، والشكر أعلى منه. فمن الناس من يحبس نفسه على حكم الله القدري أو الشرعي، ويجد في قلبه مرارة وألما فيكون صابرا. ومن الناس من يخلص قلبه من هذه المرارة فلا يجد ألما لما تعلق به من حكم الله شرعا أو قدرا، ويتلقاه بسرور وانشراح صدر، فيكون ممن نزل منزلة الرضا. ومن الناس من يعلو فوق هؤلاء كلهم فيتلقى ما نزل به من حكم شرعي أو قدري بشكر الله سبحانه وتعالى عليه، فهو يشكر الله على ما نزل به من حكم شرعي أو قدري لما يجده من عظيم منافع ما نزل به، فهو كامل التفويض لله لا ينازعه في شيء من أمره سبحانه وتعالى، بل يحمله ذلك على ظهور ثناء الله سبحانه وتعالى على قلبه ولسانه وجوارحه. والشاكرون أعلى مرتبة من أهل الرضا، والرضا أعلى مرتبة من الصابرين. وقد ذكر هذه المراتب الثلاث وأفاض في بيانها جماعة من أهل العلم، منهم ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، وأبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين وغيره، وأبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره.
نعم.
صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة منزلين من منازل السائرين إلى الله، هما التوكل والإحسان، فهم يصحبون أنفسهم التوكل على الله في جميع الأمور صغيرها وكبيرها. وحقيقة التوكل على الله شرعا إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، فمداره على أمرين، أحدهما إظهار العجز، وهذه حقيقة الافتقار. فمن أظهر ضعفه لله فهو مفتقر إليه. والآخر الاعتماد على الله بتفويض الأمر إليه، فهو يفوض أمره إلى ربه. وبهذا يكون التوكل صادقا. فإن هؤلاء توكلهم على الله صادق قوي لا كذب دعي، فهم يتوكلون على الله مفوضين أمرهم إليه مع بذل الجهد في موافقة حكم الله، تصديقا لما أخبر وفعلا لما أمر واجتنابا لما نهى، كما قال مع بذل جهد في رضا الرحمن. وأما التارك بذل الجهد فهو كاذب في دعوى توكله على الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء السائرون هم يعبدون الله أيضا بملاحظة مقام الإحسان، كما قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. وهذا المنزل هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في حديث عمر عند مسلم في قصة جبريل المعروفة. وفيه أن الإحسان له مرتبتان، وفيه أن الإحسان له مرتبتان: الأولى مرتبة المشاهدة، مرتبة المشاهدة، وهي المذكورة في قوله: أن تعبد الله كأنك ترى. والثانية مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة، وهي المذكورة في قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقة مرتبة المشاهدة أن يعبد المرء ربه متخايلا أنه يشاهده، أن يعبد المرء ربه متخايلا أنه يشاهده، أن يستحضر مشاهدته لله، أن يستحضر مشاهدته لله. وهذه المشاهدة لحقيقة ذاته ممتنعة، لحقيقة ذاته ممتنعة، فإن أحدا لن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، لكنه يوقع العبادة مع حضور هذا المعنى في قلبه، لكنه يوقع العبادة مع حضور هذا المعنى في قلبه. ويقويه مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى، ويقويه مشاهدة آثار صفات الله سبحانه وتعالى، وهي التي وقع الأمر بها في مواضع كثيرة من القرآن، في مواضع كثيرة من القرآن يدعى فيها الخلق إلى مشاهدة آثار صفات الله، كإنزال المطر وإنبات الشجر وإماتة الخلق وغير ذلك. فإن مشاهدة آثار الصفات تقوي هذه المرتبة في قلب العبد. وأما مرتبة المراقبة فحقيقتها أن يعبد المرء ربه مستحضرا اطلاع الله عليه، مستحضرا اطلاع الله عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه، فكأن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه. والمرتبة الأولى أعظم من الثانية، المرتبة الأولى وهي المشاهدة أعظم من الثانية وهي المراقبة. وهذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان هي أصل أحوال القلوب وما تعلق بها من الرقائق والسلوك، وهي قسيمة الإسلام والإيمان في حديث جبريل الطويل، ففيه أن مراتب الدين ثلاث: هي الإسلام والإيمان والإحسان. ومع جلالة هذه المرتبة فإن العناية بها ضعيفة في الخلق، فالكلام فيما يتعلق بها من الأحوال والآفات والعوارض قليل جدا، فمع شدة الحاجة إليها وأن النفس لا تستقيم إلا بملاحظة الإحسان، فتجد عناية الخلق بالإحسان طلبا وتحليا وتحققا وعملا قليلة، حتى صار ظاهرا في الناس ضعف علمهم بأبواب الرقائق والسلوك، بل إهمال ذلك، بل نسبة هذه العناية إلى غير طريقة أهل السنة والجماعة، مع أن أصول هذه العلوم هي علوم أهل السنة والجماعة. فالكتب التي صنفها أئمة الهدى باسم الزهد، كالزهد لأحمد أو لأبي داود أو لوكيع بن الجراح أو لهناد بن السري أو غيرها من الكتب، أو تفاصيل جملها ككتب ابن أبي الدنيا وغيره هي حقيقة ما تنبغي العناية به، لكن الضعف في هذا الأمر قديم واستمر إلى هذا اليوم، حتى أن المرء إذا أراد أن يقرر هذه المعاني في دروس علمية عد بعض الناس أن هذا من الاشتغال بما غيره أولى، فعوض أن تذهب إلى درس فيه شرح نونية ابن القيم لا تحتاج إلى هذا، فإن هذه المعاني تعرف من غير حاجة إلى حقائقها، وهذا من الجهل البين، فإن مقامات الأحوال وما يتعلق بها من الرقائق والسلوك من أعظم العلم الذي يحتاجه الناس، وكثر الفساد فيهم بسبب ضعف هذا العلم فيهم، وهو علم الإحسان، فعلم الإحسان بفروعه وفصوله وما تعلق به صار ضعيفا في الناس، فنشأ فيهم من الموبقات والمهلكات ما يقطعهم عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طالب العلم ينبغي أن يعتني بهذا وأن يكثر النظر فيه وأن يقرأ في كتب السلف التي صنفوها مما سمينا، ويتفهم في ذلك ويستعين بما صنف فيه جماعة من محققي أهل السنة كابن تيمية وابن القيم وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله.
نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر حال أولئك السعداء من السائرين إلى الله مع ربهم أتبعه بذكر حالهم مع الخلق، فهذه القصيدة مقسومة قسمين، أحدهما حال السعداء في معاملتهم الله حال السعداء في معاملتهم الله، والآخر حال السعداء في معاملتهم خلق الله، حال السعداء في معاملتهم خلق الله. وهذا القسم الثاني هو المذكور في قوله نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم إلى آخر الأبيات، فهي في بيان حالهم مع الخلق وأنهم ناصحون لهم في رضا الله، أي فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه النصيحة تظهر في ثلاثة مسالك، وهذه النصيحة تظهر في ثلاثة مسالك يتصرفون بها مع الخلق، يتصرفون بها مع الخلق، هي المذكورة في قوله بالعلم والإرشاد والإحسان، هي المذكورة في قوله بالعلم والإرشاد والإحسان. فالمسلك الأول أنهم ينصحون الناس بتعليمهم، أنهم ينصحون الناس بتعليمهم فيبلغونهم خطاب الشرع، فيبلغونهم خطاب الشرع. والمسلك الثاني نصيحتهم بالإرشاد، نصيحتهم بالإرشاد، فهم ينصحون لهم بدلالتهم وهدايتهم، فهم ينصحون لهم بدلالتهم وهدايتهم. وحقيقة الإرشاد هي جعل العلم عملا، حقيقة الإرشاد هي جعل العلم عملا، فهم يدلونهم إلى ما يتحقق به العمل بالعلم، فهم يدلونهم إلى ما يتحقق به العمل بالعلم. والمسلك الثالث الإحسان، المسلك الثالث نصيحتهم بالإحسان، فهم ينصحون للخلق بإيصال ما ينفعهم إليهم، فهم ينصحون للخلق بإيصال ما ينفعهم إليه، فكل أمر ينفع الخلق في دينهم ودنياهم فإنه يوصل إليهم. ثم ذكر المصنف أنهم مصاحبون للخلائق بجسومهم، أنهم مصاحبون للخلائق بجسومهم، أما الأرواح فغير واقفة مع رسوم الخلق، أما الأرواح فغير واقفة مع رسوم الخلق، بل معلقة بالله سبحانه وتعالى، فهم يراعون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان في كل حين وآن، خوفا على إيمانهم من النقصان، كما قال: بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، أي أنهم فيما يعاملون به الخلق من المشاهد التي يجتمعون فيهم معهم فيها، فإنهم يلاحظون أمر الله سبحانه وتعالى حفظا لإيمانهم من النقصان، فلا تحجبهم تلك المشاهد عن ملاحظة ما لله سبحانه وتعالى من حق. ثم قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، أي مما قويت به قلوبهم في ملاحظة الخالق دون المخلوق أنهم فرغوا القلوب من كل ما يشغلها ولم يبق فيها سوى إرادة محاب الله ومراضيه، فلا شيء تتوجه إليه وتتعلق به إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، فحالهم كما قال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. وقد أشار رحمه الله بهذا في هذا البيت إلى ثلاثة مقامات قلبية، أحدها الحركة وهي الإرادة المجردة، الحركة وهي الإرادة المجردة، وثانيها الهم وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وهي الإرادة المقترنة بالجزم، وثالثها العزم وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل أسباب المراد، وهي الإرادة المقترنة بالجزم مع تهيؤ فعل أسباب المراد. وهذه المقامات متفاوتة المرتبة، فالحركة دون الهم والهم دون العزم، فالعزم أعلاهن رتبة ودونه الهم ثم دونه الحركة، فكل توجه قلبي هو حركة، فكل توجه قلبي هو حركة، فإذا قوي صار هما، فإذا قوي صار هما، فإذا اشتدت قوته صار عزما، فإذا اشتدت قوته صار عزما، وربما يحصل توجه قلبي ثم ينحل من قلب العبد، وهذا هو الخاطر، وربما يعرض توجه قلبي ثم ينحل من قلب العبد، أي يضعف ويفارق العبد، وهذا هو الخاطر. ثم ختم المصنف رحمه الله قصيدته بقوله: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، أي أن هؤلاء السعداء الذين ذكرت صفتهم هم خير من ينبغي للعبد أن يجعله رفيقا يقارنه ليوصله ذلك إلى ما تحمد عاقبته من الإفضاء إلى الخيرات والإحسان. فأولى الخلق أن تطلب رفقته هو من أقبل على ربه سبحانه راغبا فيما عنده، مشتغلا بذكره، مقبلا على ذنبه، راجيا رحمة الله، خائفا من عقوبته. فمتى وجدت عبدا بهذه الحلية فاتخذه رفيقا، فإنه أحق من يصحب وأولى من يطلب، فإن المرء على دين خليله، فمن رافق هؤلاء السعداء سعد، جعل الله وإياكم من السعداء، ومن رغب عن صحبتهم إلى صحبة غيرهم من الأشقياء شقي. فالمرء يسعد بقرينه أو يشقى به، والعاقل يلتمس من الرفقاء من يكون سببا لسعادته لا لشقائه. قال الحسن البصري رحمه الله: لأن تصحب قوما يخوفونك النار حتى تلقى الله آمنا خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك النار حتى تلقى الله خائفا. أي أن العبد إذا صحب من يذكره حق الله ويحمله عليه، فمهما وجد من مشقة صحبة هذا فهو خير له، فإنه يرد على الله آمنا. ومن ابتغى صحبة غيره ممن يغفل معه قلبه عن الله ويفرط في حقه، فإنه يرد على الله سبحانه وتعالى خائفا. بقي من تمام القول أن البيت الرابع قبل آخر القصيدة، وهو قوله: بالله دعوات المشاهد كلها، مما اضطربت فيه النسخ. وأشبه شيء كان عندي هو هذا الضبط: بالله دعوات المشاهد كلها. وهكذا قرأته على جماعة منهم: محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت وصاحب الشيخ بن سعدي، ومنهم عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وهو أيضا من أصحاب الشيخ بن سعدي رحمهم الله. وشرح الناظم لا يوافق هذا فيما يظهر، فإن كلام الناظم نفسه في شرحه يتعلق بمنزلة يقال لها منزلة الرعاية، وهي من المنازل التي ذكرها الهروي في منازل السائلين، وشرحها ابن القيم في مدارج السالكين. وكنت انبعث إلى قلبي هذا الإشكال لما سمعت شرحا للشيخ عبد الرزاق العباد في تعليقه على شرح الناظم، فإنه في الشريط السابع أو الثامن ذكر أنه متردد في صحة هذا البيت، ثم أخبرني أحد أصحابه أنه يرى أن صوابه ورعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وهذا هو الصواب والله أعلم. هذا هو الصواب بعد النظر في أصل الكتاب وأنه وقع فيه غلط في التقديم والتأخير، الصواب أن هذا الشطر رعوا الحقائق والمشاهد كلها، رعوا الحقائق والمشاهد كلها، فهو يتعلق بمنزلة الرعاية، فهو يتعلق بمنزلة الرعاية، وهي الحفظ والصيانة، وهي الحفظ والصيانة، فهم يحفظون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، فهم يحفظون حقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. ولابن القيم كلام نافع عن هذه المنزلة، منزلة الرعاية، ذكره في مدارج السالكين. وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة بقراءة غيره. صاحبنا اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بقراءتي لها على عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، بقراءتي لها على عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل قال أنشدنا المصنف. قال أنشدنا المصنف. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 14 من شهر جماد الآخرة 39,400 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. بمدينة الرياض. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في كتاب خلاصة الحسنى. وفق الله جميع حبايب. الحمد لله رب العالمين.